إلى بلد الإسلام، والمقصود من الهجرة هو أن الإنسان يذهب إلى بلد الإسلام من أجل أن يقيم دينه، ومن أجل أن يقيم شعائر الله، ومن أجل أن يأمن على دينه ونفسه وأهله. فإذن ومن هنا طلب الهجرة. إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فإذا الهجرة مطلوبة حينما يضام الإنسان في دينه ويفتن، فعليه أن ينتقل إلى بلد يأمن فيه على دينه. إذن هذا هو أصل الهجرة. فقد يهاجر الإنسان إلى بلاد الإسلام من بلاد الكفر إذا كان قصده فعلا الله ورسوله، إعزاز الدين وحفظ دينه، فهذا هجرته إلى الله ورسوله. أما إذا كان له مقاصد أخرى دنيوية أو زواج ونحو ذلك، فهذا إلى ما هجر عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لاحظ أن الجواب جاء كالشرط: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو المثاب أو فهو الصحيح، إنما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال العلماء أن هذا من أعظم أنواع البلاغة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، يعني كأنك لا تستطيع أن تعبر عن جزاء ولا أن تأتي بجزاء إلا أن تعيد نفس الشرط. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فقد تحقق له ما أراد. بينما الثاني: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبوها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني فحسب ما نوى. ولهذا أيضا جاء الجواب عاما: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، دنيا يصيبه يعني كسب، دنيا يصيبه يعني أموال يقترفها أو مكاسب يقصد ما وراءها ونحو ذلك، أو امرأة ينكحها يعني خاطبا، يعني إما أن يكون تاجرا أو خاطبا، أن يكون تاجرا أو خاطبا، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا كأن الجزئين هذه للتمثيل: دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هذا تمثيل، ولهذا جاء الجواب أوسع: فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما من صيغ العموم، سواء كان خطبة سواء كان تجارة سواء أي نوع من الأنواع. إذن هذا يدل على أهمية هذا الأمر وأهمية هذا الموضوع، وأن أعمال الإسلام وأعمال أهل الإسلام معقودة بنواياهم، إن نووا خيرا فلهم الخير، إن نووا شرا فعليهم الشر، إن نووا واجبا كان واجبا، إن نووا مستحبا كان مستحبا، إن كان مباحا فمباح، وهكذا. فإذن هذا الأعمال، هذا الحديث من جوامع الدين ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. والحديث الكلام حوله يطول ويطول جدا، وكما أشرنا بالأمس أنه تنبني عليه قواعد، ومن أبرز القواعد التي بناها عليها أهل العلم قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وذكر ابن جيم كذلك قاعدة أخرى على هذا الحديث، واستفتح بها كتابه الأشبه والنظائر، فقال لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. وطبعا هذا القاعدة هذه أخص من قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها أوسع. لا ثواب إلا بنية هذه محصورة في الأموال العبادية، في الأمور العبادية، لأن الثواب مربوط بالعمل المشروع، لكن الأمور بمقاصدها أوسع، حتى في أعمال بني آدم، حتى في أعمال بني آدم، حتى أحيانا يعامل الإنسان حسب قصده. ولهذا مثلا من قتل أباه لا يرثه، ومن قتل مورثه لا يرثه، يعامل إيش؟ بنقيض قصده. إذن الأمور بمقاصدها، فهي حتى تدخل في أعمال بني آدم، في أمور أخرى كما هو واضح في كتب الأحكام. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أرجو الإفادة عن كيفية وضوء اليدين في الصلاة، كما أرجو أن تفيدوني عن الصلاة في المسجد الحرام، هل أنظر في صلاتي إلى مكان سجودي أم إلى الكعبة المشرفة أثناء الصلاة؟ أما كيفية الوضوء، غسل اليدين في الوضوء، فاليدان تغسل في الوضوء في موطنين. الموطن الأول مستحب، وهو أن الإنسان أول ما يبدأ يغسل يديه، أول ما يبدأ يغسل يديه، هذا استحباب، يبدأ بغسل اليدين. الأمر الثاني واجب، وهو حينما يغسل اليدين مع المرفقين، حينما يغسل اليدين مع المرفقين، وذلك بعد إيش؟ أن يغسل وجهه. غسلها في أول الوضوء مستحب، غسل اليدين في أول الوضوء مستحب، لكن حينما تغسل وجهك تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك، يأتي غسل اليدين واجب في تلك الساعة، لأنك ستغسل اليدين مع المرفقين، فغسل اليدين مع المرفقين هذا واجب، لكن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة. أما بالنسبة للمصلي في المسجد الحرام، هل ينظر إلى موضع سجوده أو إلى الكعبة؟ ينظر إلى الكعبة، لكن إذا كان ذلك يؤدي إلى مشغلة ويقلل من حضور القلب، فلينظر إلى مسجده، لأنه أدعى إلى استجماع الفكر واستحضار القلب بكله. يقول: نويت العمرة أنا وزوجتي، وقبل السفر بيومين أتتها الدورة الشهرية ودخلنا الميقات وأحرمنا بالعمرة، ولما وصلنا إلى مكة مكثت زوجتي في المنزل حتى اغتسلت، وبعدها طافت وسعت وحلت، فهل ما فعلته صحيح؟ نعم صحيح. ما حكم رد الدين داخل المسجد الحرام وسائر المساجد؟ الذي يبدو أن رد الدين ليس بيعا، رد الدين ليس بيعا، إنما الممنوع في المسجد هو البيع، لكن رد الدين لا يبدو، وإن كان فيه طبعا معاوضة في أصله، أصله معاوضة، والبيع بعمومه هو معاوضة مال بمال ولو في الذمة، معاوضة مال بمال ولو في الذمة، حقيقة التعريف هذا يدخل يدخل الدين أن يكون صورة من صور البيع، لأنهم يقولون إن صور البيع تسع: بيع عين بعين، وبيع دين بدين، وبيع دين بعين، وبيع عين بدين، وبيع منفعة بدين، ومنفعة منفعة نعم بعين، ومنفعة وعين بمنفعة، إلى آخره. فهي تسع صور. فبيع دين بدين، وبيع دين بعين، وعين بدين، هذه هي من صور القرض أو من صور الدين. فإذا كان كذلك فيبدو أنه ينبغي أن يتورع الإنسان عن هذا. يقول: صلينا مع إمام ونحن في الدور الأعلى، وغلط الإمام فبدل من أن يقول الله أكبر للركوع قال سمع الله لمن حمده، وركع ونحن وقوف، وقال ثانيا سمع الله لمن حمده وركعنا ثم رفعنا للركوع، و تمكناهم أو لحقناهم يمكن في السجود وآتنا البقية، فما حكم صلاتنا؟ صلاتكم صحيحة إن شاء الله، صلاتكم صحيحة ما دام أنكم أدركتموه يعني بعد يعني في لم يفوت إلا ركن أو ركنين، فالصلاة صحيحة والمتابعة صحيحة إن شاء الله. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لماذا قدم ذكر الإنس على ذكر الجن في هذه الآيات مع علمنا بأن الجن خلقوا قبل الإنس؟ الذي يبدو والله أعلم أن هنا كما في آية أخرى في قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فقدمت الإنس هناك وقدم الإنس هنا فيما يبدو والله أعلم لشدة مكرهم، لشدة مكرهم، وأن شياطين الإنس ومردة الإنس قد يكونوا أشد من الجن، ويقع شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهنا كذلك ظننا أن لن تقول الإنس والجن يدل على أن الإنس والله أشد مردة وتمردا في الكذب والخداع ونحو ذلك، هذا الذي يبدو والله أعلم على نحو ما قالوا في الآيات السابقة في سورة الأنعام. يقول: أنا شاب أطلب العلم والحمد والمنة لله على ذلك، وأدرس العقيدة عقيدة السلف الصالح والحديث والقرآن والنحو وغير ذلك، ولكن في أحيائنا القريبة من حينا توجد جماعة فتعرفوا علي وتعرفت عليهم وأصبحت أتعاون معهم على الدعوة إلى الله، وأصبحت أزور معهم بعض الناس والكلام معهم في الدين وحقوق الله علينا، وكذلك أخرج معهم، وقصدي من ذلك التعارف تعاون معهم على البر والتقوى والدعوة، فالعمل صحيح؟ أرجو أن عملك خير، وبخاصة إذا سعيت في تقويم ما ينسب إليهم من عوج، تقويم ما ينسب إليهم من عوج، وبخاصة الحمد لله أنك من أهل العلم وتوجهاتك جيدة العلمية والحديثية والعقائدية، فلا مانع، لكن تنبههم على بعض الأخطاء المنسوبة إليهم، وبخاصة التزام أيام معينة أو نحو ذلك، أو كذلك التقليل من شأن طلب العلم، لأن مشهور هذا عندهم أنهم لا يأبهون كثيرا بالتعمق في العلم، فهذا ينبغي أن ينبهوا إلى هذا وأن يؤكد عليهم في قضايا الحرص على التحصيل العلمي والاهتمام به، وكذلك عموم قضايا المسلمين الأخرى أيضا ينبغي أن يهتموا بها. فما دام أنك على هذا النحو فأرجو أنك ممن معها حذاءها وسقاءها، لا خوف عليك إن شاء الله. هل الاقتداء بالإمام واجب حتى وإن فعل بدعة؟ تختلف البدع، كانت بدعة محرمة أو بدعة مكفرة نسأل الله السلامة فهذا معلوم أنه لا يتابع أبدا، وإن كانت من البدع المكروهة فهذا ينبأ إليها، وقد لا يلزمك أن تتابعه فيها إذا كنت تعتقد بدعيته، ولكن الصلاة خلفه لا تكون منهيا عنها، والأمر يحتاج إلى تفاصيل. هل التلفظ بالنية جهرا في الصلاة جائز؟ لا، هو من الأمور المبتدعة، حملهم بعضهم على أنها بدعة مكروهة وبعضهم شدد في ذلك أكثر، تلفظ بالنية لأنه لم يرد. لكن مثلا لو كان الإمام يتلفظ بالنية فإنك تصلي خلفه، لأن هذا كما قلنا قد يكون من البدع المكروهة. لو رأيت إماما يصلي وقبل الصلاة تلفظ بالنية نويت لله أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا إماما لأنه هو الإمام وهكذا، وصليت خلفه الصلاة صحيحة، لكنه ينبه على هذا. هل يجوز الاعتمار عن أحد والدي أو الحج عنهما علما بأنني اعتمرت عن نفسي وأتيت الحج علما بأن والدي كبير السن أو والدي كبير السن ولا توجد لهم نفقة في الحج؟ لا مانع ما دام أنهم عاجزون غير مستطيعين، وإن كان لا يجب عليهم لكن لا مانع، لكن بعد أن يوكلوك ما داموا أنهم أحياء، فإذا وكلوك أو أنابوك فلا حرج إن شاء الله. كنت داخل الحرم المكي فسألتني امرأة وقالت إن أباها كان قد حج 4 مرات واعتمر وأنا أنوي أن أعتمر عليه، فهل يصح ذلك؟ فأجبتها خيرا له أن تتصدق عنه، فهل جوابي صحيح؟ لا، جوابك غير صحيح. أشك أن الصدقة خير، لكن العمرة أيضا خير، أن تقدم مجازفة العمرة خير، وبخاصة أيضا إذا كانت العمرة كذلك من البلد فهي أفضل وأفضل، لأن على قدر ما يلحق الإنسان من تعب وعلى قدر ما يبذل من نفقة كل ذلك، لأن العمرة مثلا من البلد فيها نفقات وفيها أشياء مبذولة وكل هذا خير، فبمقدار ما يشتمل العمل الصالح على أنواع من الإنفاق وعلى أنواع من البذل وعلى أنواع من الجهد، وهذا فكل ذلك فيه ثواب عظيم، فيه أذكار، فيه دعاء، فيه تلبية، فيه قضاء تفث، فيه سعي، فيه طواف، كل أعمال خير، الأعمال واسعة جدا، فما كان لك أن تجازف وتقدم على مثل هذا. ونكتفي بهذا القدر ونجيب على هذه ما تبقى في الجلسة القادمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.